شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
الفصل الخامس: الأحداث والوقائع بين أحد والخندق. المبحث الأول: غزوة حمراء الأسد. قال ابن إسحاق: كان يوم أحد يوم بلاء ومصيبة وتمحيص، اختبر الله به المؤمنين ومحن به المنافقين، فمن كان يظهر الإيمان بلسانه وهو مستخف بالكفر في قلبه، ويوما أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته. وبعد انتهاء غزوة أحد ورحيل قريش، جاءت الأخبار إلى المدينة بأن قريشا تريد العودة لتستأصل المسلمين في مدينتهم، فما كان من القائد القدوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا أصحابه للخروج لتعقب قريش وزرع الخوف في قلب من يفكر بالاعتداء على المدينة الآمنة الطيبة. وشرط رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يخرج معه إلا من خرج معه لأحد. وهنا وفي هذا المقام تتجلى صور التضحية والبذل، حيث يخرج أصحاب النبي والكثير منهم قد أصيب بالجراحات المتعددة، ولكن في سبيل الله تهون كل المصاعب. ولندع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يروون بعض هذه المشاهد. الثاني عشر بعد الأربعمائة من حديث عائشة رضي الله عنها، كما روى عنها عروة بن الزبير في قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت لعروة: يا ابن أختي، كان أبواك منهم، الزبير وأبو بكر، لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، قال عليه الصلاة والسلام: من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا. قال: كان فيهم أبو بكر والزبير. وقال ابن كثير عقب ذكر هذا الحديث: وهذا السياق غريب جدا، فإن المشهور عند أصحاب المغازي أن الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد كل من شهد أحدا، وكانوا 700، قتل منهم 70 وبقي الباقون. وقال الشامي: والظاهر أنه لا تخالف بين قولي عائشة وأصحاب المغازي، لأن معنى قولها فانتدب لها 70 أنهم سبقوا غيرهم ثم تلاحق الباقون. الثالث عشر بعد الأربعمائة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما انصرف أبو سفيان والمشركون عن أحد وبلغوا الروحاء، قال أبو سفيان: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم شر ما صنعتم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فندب الناس فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد أو بئر بني عيينة، فأنزل الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وذلك أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا، فأما الجبان فرجع، وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة، فأتوه فلم يجدوا به أحدا وتسوقوا، فأنزل الله عز وجل: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. المبحث الثاني: آثار غزوة أحد، طمع الأعراب والمنافقين واليهود في المسلمين. لقد كان لغزوة أحد من الآثار الشيء الكثير، إذ انتقض على الإسلام وأهله كثير ممن هادنهم أو مالأهم خوفا منهم، وعلى الرغم مما فعله النبي عليه السلام وأصحابه من الخروج إلى حمراء الأسد وما أظهروه من مظاهر البأس، إلا أن ما حدث في أحد جعل الأعراب يتجرؤون ويبدأون بمحاولة مهاجمة المدينة والإغارة عليها ونهب أموالها وخيراتها. ولقد جرأت الحادثة أيضا اليهود في المدينة ليظهروا حقدهم الدفين على الإسلام وأهله، ويسخرون من المسلمين علانية، ويكررون محاولاتهم الغادرة للكيد للإسلام وأهله. ولقد جرأت الحادثة أيضا المنافقين ليظهروا نفاقهم وينبثوا بين صفوف المسلمين، يشيعون الشائعات والدسائس محاولين بذلك تمزيق الصف الإسلامي. 1- اغتيال المسلمين لابن سفيان الهذلي لحشده لقتال المسلمين. 1440 من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيح يجمع لي الناس ليغزوني، وهو بعرنة فأته فاقتله. قال: قلت يا رسول الله انعته حتى أعرفه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيته وجدت له قشعريرة. قال: فخرجت متوشحا بسيفي حتى وقعت عليه بعرنة مع ضعن يرتاد لهن منزلا، وحين كان وقت العصر، فلما رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من القشعريرة، فأقبلت نحوه، وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة، فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأس الركوع والسجود. فلما انتهيت إليه قال: من الرجل؟ قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لهذا. قال: أجل، أنا في ذلك. قال: فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني حملت عليه بالسيف حتى قتلته، ثم خرجت وتركت ضعائنه مكبات عليه. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني فقال: أفلح الوجه. قال: قلت: قتلته يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: صدقت. قال: ثم قام معي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل في بيته فأعطاني عصا، فقال: أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس. قال: فخرجت بها على الناس فقالوا: ما هذه العصا؟ قال: قلت: أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها. قالوا: أولا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله عن ذلك؟ قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، لما أعطيتني هذه العصا؟ قال: آية بيني وبينك يوم القيامة، إن أقل الناس المختصرون يومئذ يوم القيامة. فقرنها عبد الله بسيفه فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها، فضمت معه في كفنه ثم دفنا جميعا. 2- قصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجيع. 1440 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب، حتى إذا كانوا بالهدة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من 100 رجل رام، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوه، فقالوا: تمر يثرب. فاتبعوا آثارهم، فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع، فأحاط بهم القوم فقالوا لهم: انزلوا، فأعطوا أيديكم، ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم، أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. ثم قال: اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما، ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء أسوة، يريد القتلى. فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه، فانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بعد وقعة بدر. فابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر بن نوفل يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا قتله. فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارت، فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه، فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، قالت: ففزعت فزعة عرفها خبيب، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت: والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده، وإنه لموثق بالحديد، وما بمكة من ثمرة. وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبا. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل، قال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين. فتركوه فركع ركعتين، فقال: والله لولا أن تحسبوا أنما بي جزع لزدت. ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم أنشأ يقول: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله، وكان خبيب سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة. وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قتل رجلا عظيما من عظمائهم، فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم، فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا. وقد أورد ابن إسحاق رحمه الله في السيرة أن عددهم كان ستة، وأن أميرهم كان مرثد بن أبي مرثد الغنوي، والمقدم عندنا ما في الصحيح أن عددهم كان عشرة، وأن أميرهم كان عاصم بن ثابت الأنصاري، والله أعلم. ثلاثة: قصة أصحاب رسول الله في بئر معونة. ألف: سبب خروج القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السادس عشر بعد الأربعمائة من حديث أنس رضي الله عنه قال: إن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو، فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. أخرجه البخاري. باء: جوار ملاعب الأسنة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السابع عشر بعد الأربعمائة من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ملاعب الأسنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهدية، فعرض عليه الإسلام فأبى أن يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني لا أقبل هدية من مشرك. قال: فابعث إلى أهل نجد من شئت فأنا لهم جار. فبعث إليهم بقوم فيهم المنذر بن عمرو، وهو الذي يقال له المعتقل يموت أو أعتق عند الموت، فاستجاش عليهم عامر بن الطفيل بني عامر فأبوا أن يطيعوه، وأبوا أن يخفروا ملاعب الأسنة، فاستجاش عليهم بني سليم فأطاعوه، فاتبعهم بقريب من مئة رجل رام فأدركهم ببئر معونة فقتلوهم إلا عمرو بن أمية. الثامن عشر بعد الأربعمائة من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا، أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال: وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال: حرام، فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا، أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. أخرجه مسلم. جيم: قصة عامر بن فهيرة يوم بئر معونة. التاسع عشر بعد الأربعمائة من حديث عائشة رضي الله عنها: فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة. وعن أبي أسامة قال: قال هشام بن عروة فأخبرني أبي قال: لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري، قال له عامر بن الطفيل: من هذا؟ فأشار إلى قتيل، فقال له عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة. فقال: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض، ثم وضع. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أصحابكم قد أصيبوا، وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا: ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا ورضيت عنا. فأخبرهم عنهم. وأصيب يومئذ عروة بن أسماء بن الصلت فسمي عروة به، ومنذر بن عمرو سمي به منذرا. أخرجه البخاري. دال: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قتلة القراء في دعاء القنوت ثم تركه عندما جاءوا تائبين مسلمين. العشرون بعد الأربعمائة. وقد سبق من حديث أنس في سبب خروج القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر تخريجه هناك. الحادي والعشرون بعد الأربعمائة. وقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قانت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة، إذا قال: سمع الله لمن حمده، من الركعة الأخيرة، يدعو على أحياء من بني سليم، على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه. أخرجه أبو داود وأحمد. المبحث الثالث: غزوة بني النضير. وقت الغزوة. قال الزهري عن عروة: كانت على رأس 6 أشهر من وقعة بدر قبل أحد، وجعله ابن إسحاق بعد بئر معونة وأحد، وقد وافق ابن إسحاق جل أهل المغازي كما قال الحافظ في الفتح. وقد ذهب إلى تأييد الرأي الثاني ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فقال: وزعم محمد بن شهاب الزهري أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر ب6 أشهر، وهذا وهم منه أو غلط عليه، بل الذي لا شك فيه أنها كانت بعد أحد، والتي كانت بعد بدر ب6 أشهر هي غزوة بني قينقاع، وقريظة بعد الخندق، وخيبر بعد الحديبية. وكان له مع اليهود 4 غزوات: أولها غزوة بني قينقاع بعد بدر، والثانية بني النضير بعد أحد، والثالثة قريظة بعد الخندق، والرابعة خيبر بعد الحديبية انتهى. وقد ذهب ابن حزم في جوامع السير هذا المذهب قبل ابن القيم والله أعلم. سبب نزول سورة الحشر 22 بعد 400 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ قال: التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل حتى ظنوا أنها لم تبق أحدا منهم إلا ذكر فيها. قال: قلت: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. قال: سورة الحشر؟ قال: نزلت في بني النضير. أخرجه البخاري ومسلم. غدرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة قتله. 23 بعد 400 سبب غزوة بني النضير. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول: ومن كان يعبد الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر، يقولون: إنكم آويتم صاحبنا، وإنكم أكثر أهل المدينة عددا، وإنا نقسم بالله لتقتلنه أو لتخرجنا أو لنستعن عليكم العرب، ثم لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. فلما بلغ ذلك ابن أبي ومن معه من عبدة الأوثان تراسلوا فاجتمعوا وأرسلوا وأجمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلقيهم في جماعة فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت لتكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، فأنتم هؤلاء تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا، فبلغ ذلك كفار قريش، وكانت وقعة بدر. فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصون، وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء وهو الخلاخل. فلما بلغ كتابهم اليهود أجمعت بنو النضير على الغدر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك، ولنخرج في 30 حبرا حتى نلتقي في مكان كذا نصف بيننا وبينكم، فيسمعوا منك، فإذا صدقوك وآمنوا بك آمنا كلنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 30 من أصحابه، وخرج إليه 30 حبرا من يهود، حتى إذا برزوا في براز الأرض قال بعض اليهود لبعض: كيف تخلصون إليه ومعه 30 رجلا من أصحابه كلهم يحب أن يموت قبله؟ فأرسلوا إليه: كيف تفهم ونفهم ونحن 60 رجلا؟ اخرج في 3 من أصحابك ويخرج إليك 3 من علمائنا فليسمعوا منك، فإن آمنوا بك آمنا كلنا وصدقناك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 3 نفر من أصحابه، واشتملوا على الخناجر وأرادوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى بني أخيها وهو رجل مسلم من الأنصار، فأخبرته خبر ما أرادت بنو النضير من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل أخوها سريعا حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فساره بخبرهم قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان من الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب، فحاصرهم وقال لهم: إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه، فأبوا أن يعطوه عهدا، فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمون. ثم غدا الغد على بني قريظة بالخيل والكتائب، وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه فانصرف عنهم، وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا الحلقة، والحلقة السلاح، فجاءت بنو النضير واحتملوا ما أقلت إبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها، فكانوا يخربون بيوتهم فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من خشبها، وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام. وكان بنو النضير من سبط من أسباط بني إسرائيل، لم يصبهم جلاء منذ كتب الله على بني إسرائيل الجلاء، فلذلك أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلولا ما كتب الله عليهم من الجلاء لعذبهم في الدنيا كما عذبت بنو قريظة. فأنزل الله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، حتى بلغ والله على كل شيء قدير. وكانت نخل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فأعطاه الله إياها وخصه بها، فقال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يقول بغير قتال. قال: فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين وقسمها بينهم، ولرجلين من الأنصار كانا ذوي حاجة لم يقسم لرجل من الأنصار غيرهما، وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد بني فاطمة. قطع الشجر وتحريقه. 424 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، فنزلت: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وفي لفظ آخر له أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير. قال: ولها يقول حسان بن ثابت: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. قال: فأجابه أبو سفيان بن الحارث: أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير، ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضينا تضير. 425 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس 6 أشهر من غزوة بدر، وكان منزلهم ونخلهم بناحية المدينة، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبر والأمتعة والأموال إلا الحلقة، يعني السلاح، فأنزل الله فيهم: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، إلى قوله: لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى صالحهم على الجلاء، فأخلاهم إلى الشام، وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلا، وكان الله قد كتب عليهم ذلك، ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي. وأما قوله لأول الحشر، فكان ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام. والناظر في حديث عائشة رضي الله عنها يرى أنه مؤيد للرأي القائل أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر ب6 أشهر كما قال الزهري رحمه الله، وهو في سند حديث عائشة. فالجواب عنه ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك من الخطأ في النقل عن الزهري، أو هو وهم من الزهري رحمه الله، والله أعلم. المبحث 426 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما انصرف أبو سفيان والمشركون عن أحد وبلغوا الروحاء، قال أبو سفيان: لا محمد قتلتم ولا الكواعب أردفتم، شر ما صنعتم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فندب الناس فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد أو بئر بني عيينة، فأنزل الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وذلك أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: موعدك موسم بدر، حيث قتلتم أصحابنا، فأما الجبان فرجع، وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة، فأتوه فلم يجدوا به أحدا وتسوقوا، فأنزل الله عز وجل ذكره فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. المبحث الخامس: غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع. أولا: وقت الغزوة. اختلف العلماء في ذلك وانحصرت أقوالهم فيها في ثلاثة أقوال، فمن قائل إنها سنة 6، قال بذلك ابن إسحاق إمام المغازي، وتبعه على ذلك خليفة بن خياط وابن جرير الطبري وابن حزم وابن عبد البر وابن العربي وابن الأثير وابن خلدون، فقد صرح كل منهم بأن غزوة بني المصطلق كانت في شعبان من السنة 6 للهجرة. ولابن حزم رأي آخر وافقه عليه عدد من العلماء، منهم مالك بن أنس وموسى بن عقبة والبخاري وابن قتيبة ويعقوب بن سفيان الفسوي والنووي وابن خلدون، أنها كانت في شعبان من العام 4 للهجرة. وذهب الطائفة إلى أنها كانت في شعبان من السنة 5 للهجرة، وذهب إلى هذا القول موسى بن عقبة وابن سعد وابن قتيبة والبلاذري والذهبي وابن القيم وابن حجر العسقلاني وابن كثير رحمهم الله، ومن المحدثين الخضري بك والغزالي والبوطي وأبو شهبة والشيخ الساعاتي، وهذا القول هو الأصح والأظهر والله أعلم، لأن الأدلة كلها متظاهرة ومتفقة على تأييد هذا القول. ومن هذه الأدلة: ألف، روى البيهقي عن عروة وموسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري أنه قال: ثم قاتل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان 5. ب، قال ابن كثير: قال موسى بن عقبة عن الزهري: هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قاتل فيها يوم بدر في رمضان 2، ثم قاتل يوم أحد في شوال 3، ثم قاتل يوم الخندق وهو يوم الأحزاب وبني قريظة في شوال 4، ثم قاتل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان 5. ثم أورد ابن كثير قول البخاري عن موسى بن عقبة أنها 4، وعقب عليه بقوله: هكذا رواه البخاري عن مغازي موسى بن عقبة أنها 4، والذي حكاه موسى بن عقبة عن الزهري وعن عروة أنها كانت في شعبان 5. وعقب ابن حجر العسقلاني في فتح الباري على قول البخاري، وقال موسى بن عقبة 4 بقوله: كذا ذكره البخاري، وكأنه سبق قلم أراد أن يكتب 5 فكتب 4. والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق أخرجها الحاكم وأبو سعيد النيسابوري والبيهقي في الدلائل وغيرهم 5. ولفظه عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب: ثم قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وبني لحيان في شعبان 5، ويؤيده ما أخرجه البخاري في الجهاد عن ابن عمر أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق في شعبان 4، ولم يؤذن له في القتال، لأنه إنما أذن له فيه في الخندق كما تقدم، وهي بعد شعبان، سواء قلنا أنها كانت 5 أو 4. وقال الحاكم في الإكليل: قول عروة وغيره إنها كانت في 5 أشبه من قول ابن إسحاق. قلت: ويؤيده ما ثبت في حديث الإفك أن سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة في أصحاب الإفك كما سيأتي، فلو كانت المريسيع في شعبان 6 مع كون الإفك كان فيها، لكان ما وقع في الصحيح من ذكره سعد بن معاذ غلطا، لأن سعد بن معاذ مات أيام قريظة، وكانت 5 على الصحيح كما تقدم تقريره، وإن كانت كما قيل 4. فيظهر أن المريسيع كانت 5 في شعبان لتكون قد وقعت قبل الخندق، لأن الخندق كانت في شوال من 5 أيضا فتكون بعدها، فيكون سعد بن معاذ موجودا في المريسيع، ورمي بعد ذلك بسهم ومات من جراحته في قريظة. ويؤيده أيضا أن حديث الإفك كان سنة 5، إذ الحديث فيه التصريح بأن القصة وقعت بعد نزول الحجاب، والحجاب كان في ذي القعدة سنة 4 عند جماعة، فيكون المريسيع بعد ذلك، فيرجح أنها سنة 5. ثانيا، سبب غزوهم. كان لذلك أسباب عدة، منها: 1. تأييد هذه القبيلة لقريش وتكتلها معها في معركة أحد ضد المسلمين، وذلك ضمن كتلة الأحابيش التي كانت في الجيش المكي. 2. سيطرة هذه القبيلة على الخط الرئيسي المؤدي إلى مكة، فكانت حاجزا منيعا من نفوذ المسلمين إلى مكة. 3. من أهم الأسباب في هذه الغزوة أن قبيلة بني المصطلق أخذت تجمع الجموع لغزو المدينة المنورة، وقد أطمعها في التفكير في غزو المدينة والتصميم على ذلك انتصار المشركين في غزوة أحد. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أعد عدته واتخذ التدابير المناسبة، وباغتهم في مكانهم وهزمهم شر هزيمة. 27 بعد 400. قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ومحمد بن يحيى بن حبان، كل قد حدثني ببعض حديث بني المصطلق. قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق يجمعون له، فذكر الحديث. 28 بعد 400. من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عون قال: كتبت إلى نافع فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق، وهم غارون وأنعامهم تسقي على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية. حدثني به ابن عمر وكان في ذلك الجيش. لفظ البخاري. وفي لفظ مسلم قال ابن عون: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم. الحديث. فذكر بقية الحديث. أخرجه البخاري. ترك الشيخ محمد الغزالي رواية البخاري ومسلم المتفق عليها في طريقة غزوه صلى الله عليه وسلم لبني المصطلق، وأثبت أثرا مخالفا، وعلل ذلك بقوله: وفي الوقت الذي فسحت مكانا لهذا الأثر على ما به، صددت عن إثبات رواية البخاري ومسلم مثلا للطريقة التي تمت بها غزوة بني المصطلق، فإن رواية الصحيحين تشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم باغت القوم وهم غارون ما عرضت عليهم دعوة الإسلام، ولا بدا من جانبهم نكوص، ولا عرف من أحوالهم ما يقلق، إلى آخر كلامه. وقد جانب الشيخ الصواب لأسباب عدة، منها: 1. صحة حديث ابن عمر وصراحته في ذلك، وهو ثابت في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها، فلا يرده رأي يراه أي إنسان أو قول يحب أن ينصره. 2. صرح كثير من العلماء بأن من بلغته الدعوة العامة إلى الإسلام وقربت داره أو حاول النيل من المسلمين أنه يجوز مباغتته على غره. 3. أن المستند الذي استند عليه الشيخ الغزالي حفظه الله لم تثبت صحته في أثناء ذكره لسياق حديث غزوة بني المصطلق، وهو لا يقاوم الحديث الصحيح المسند المتفق على صحته إن كان صحيحا، فما بالك وهو ضعيف. 4. ذكر الدكتور أكرم ضياء العمري حفظه الله أنه لا يمكن معارضة آية قرآنية أو حديث صحيح برواية من كتب التاريخ والأدب. وقال في موطن آخر: ولا شك أن مادة السيرة في كتب الحديث موثقة يجب الاعتماد عليها وتقديمها على روايات كتب المغازي والتواريخ العامة، وخاصة إذا أوردتها كتب الحديث الصحيحة لأنها ثمرة جهود جبارة قدمها المحدثون عند تمحيص الحديث ونقده سندا ومتنا. وهذا التدقيق والنقد الذي حظي به الحديث لم تحظ به الكتب التاريخية. ثالثا، أحداث الغزوة. 29 بعد 400، وعن محمد بن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ومحمد بن يحيى ابن حبان كل قد حدثني ببعض حديث بني المصطلق قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق يجمعون له، وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية بنت الحارث زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم حتى لقيهم على ماء لهم يقال له المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل، فتزاحف الناس وقتتلوا، فهزم الله بني المصطلق وقتل الحارث بن أبي ضرار أبا جويرية وقتل من قتل منهم، ونفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناءهم ونساءهم وأموالهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب منهم سبيا كثيرا قسمه بين المسلمين. وكان فيما أصاب يومئذ جويرية بنت أبي ضرار سيدة قومها، وقد أصيب رجل من المسلمين من بني كلب بن عوف بن عامر بن ليث بن أبي بكر يقال له هشام بن صبابة، أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأ. وقد وفد مقيس بن صبابة من مكة مسلما فيما يظهر، فقال: يا رسول الله، جئتك مسلما وجئت أطلب دية أخي قتل خطأ. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية أخيه هشام بن صبابة، فأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غير كثير، ثم عدا على قاتل أخيه فقتله، ثم خرج إلى مكة مرتدا. وأصيب من بني المصطلق يومئذ الناس، وقتل علي بن أبي طالب منهم رجلين مالكا وابنه، وقتل عبد الرحمن بن عوف رجلا من فرسانهم يقال له أحمر أو أحيمر. وليس بين هذا الحديث وبين حديث ابن عمر في الصحيح تعارض، فقد جمع ابن حجر رحمه الله بينهما بقوله: ويحتمل أن يكون لما دهم المسلمون بني المصطلق وهم على الماء ثبتوا قليلا وقاتلوا، ولكن وقعت الغلبة عليهم. رابعا، شعار المسلمين في غزوة بني المصطلق. 30 بعد 400، من حديث سنان بن وبرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع غزوة بني المصطلق، فكان شعارهم: يا منصور أمت أمت. خامسا، قصة جويرية بنت الحارث وزواج النبي عليه السلام بها. 31 بعد 400، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم الله، وكاتبته على نفسها، وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت، فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني ما لم يخف عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم الله، فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابي. قال عليه الصلاة والسلام: فهل لك خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أقضي كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: قد فعلت. قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم، قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها. أخرجه أحمد. سادسا: محاولة المنافقين إثارة الفتنة بين المسلمين في هذه الغزوة. 32 بعد 400 من حديث جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة قال: يرون أنها غزوة بني المصطلق، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، أي ضرب دبره بيد أو برجل أو بسيف، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى جاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال: فعلوها، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام عمر فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين كثروا بعد. أخرجه البخاري ومسلم. قول زعيم المنافقين: لا تنفقوا على من عند رسول الله، ونقل زيد بن أرقم ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 33 بعد 400 من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله، فاجتهد يمينه ما فعل. قالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله عز وجل تصديقي في قوله: إذا جاءك المنافقون. فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال: إن الله قد صدقك يا زيد. أخرجه البخاري ومسلم. كيف عالج رسول الله عليه الصلاة والسلام الموقف؟ 34 بعد 400 من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ومحمد بن يحيى بن حبان، كل قد حدثني حديث بني المصطلق وساق الحديث، وذكر قصة الأنصار والمهاجرين والخصومة بينهما، إلى أن قال: فغضب عبد الله بن أبي بن سلول، وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حدث، فقال: أو قد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول: سم كلبك يأكلك، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم. فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عند فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوه، فأخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب، فقال: مر به عباد بن بشر فليقتله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن أذن بالرحيل. وذلك في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها، فارتحل الناس وقد مشى عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما سمع منه فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به، وكان في قومه شريفا عظيما. فقال من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار من أصحابه: يا رسول الله، عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل حدبا على ابن أبي بن سلول ودفعا عنه. فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار، لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية النبوة وسلم عليه، ثم قال: يا نبي الله، والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ قال: وأي صاحب يا رسول الله؟ قال: عبد الله بن أبي. قال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأنت يا رسول الله والله تخرجه منها إن شئت، هو والله الذليل وأنت العزيز. ثم قال: يا رسول الله، ارفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، فإنه ليرى إنك قد استلبته ملكا. ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس، ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما. وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشتغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي، إلى أن قال: وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعدت له أنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلت. قال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. موقف عبد الله بن عبد الله بن أبي من أبيه. 35 بعد 400 من رواية الترمذي لحديث جابر السابق الذكر عن غزوة بني المصطلق ومحاولة المنافقين إثارة الفتنة زيادة لطيفة ليست عند البخاري ومسلم، حيث قال الترمذي بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وقال غير عمرو يعني ابن دينار: فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله: والله لا تنفلت حتى تقر أنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز. ففعل. وقد جاء موقف عبد الله بن عبد الله بن أبي من أبيه واستئذانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في 4 أحاديث كلها منقطعة، ولكن رجالها ثقات عند الحميدي من طريق أبي هارون، وعند الطبراني من طريق عروة بن الزبير قال فيه الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. ومن طريق عاصم بن عمر بن قتادة عند ابن جرير الطبري وابن هشام في السيرة، ومن طريق عكرمة وابن زيد عند ابن كثير في التفسير والتاريخ، ولكن مجموع هذه الطرق يؤيد بعضها بعضا وترتقي إلى درجة الحسن لغيره، ويقويها رواية الترمذي السابقة الذكر. وقد جاء أيضا ما يقويها من حديث أبي هريرة دون ذكر أنها كانت في غزوة بني المصطلق. 36 بعد 400 من حديث أبي هريرة قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي وهو في ظل أطم، فقال: عبر علينا ابن أبي كبشة، يعني بذلك رسول الله. فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله: يا رسول الله، والذي أكرمك، لئن شئت لآتينك برأسه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. هبوب ريح شديدة لموت عظيم من المنافقين. 37 بعد 400 من حديث ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ومحمد بن يحيى بن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قفل من غزوة بني المصطلق سلك بالناس طريق الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فويق النقيع يقال له نقعاء، فلما راح رسول الله صلى الله عليه وسلم هبت على الناس ريح شديدة آذتهم وتخوفوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخافوها فإنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار. فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بني قينقاع، وكان عظيما من عظماء يهود وكهفا للمنافقين، مات في ذلك اليوم. وقد وصله الإمام مسلم وعبد بن حميد وأحمد من طريق آخر عن جابر دون ذكر أن الريح كانت في غزوة بني المصطلق، وسأكتفي هنا بإيراد رواية مسلم. 38 بعد 400 من حديث جابر رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر، فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت هذه الريح لموت منافق. فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات، أخرجه مسلم وأحمد. وبهذا الشاهد يعلم أن حديث ابن إسحاق يصبح حسنا لغيره. المبحث السادس، حادثة الإفك. 39 بعد 400 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الله الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيها مسيرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل ودنونا من المدينة آذن ليله بالرحيل. أولا، سبب تأخر عائشة عن الجيش. فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن، أي لم يكثر عليهن اللحم والشحم ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حتى رحلوه ورفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكراني قد عرس من وراء الجيش فأدلج، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني، فعرفني حين رآني وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. ثانيا، انتشار الإفك في المدينة. فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا، والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ فذاك يريبني. ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت، وخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا، ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. فانطلقت أنا وأم مصطح وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف، وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب. فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت: تعس مصطح. فقلت لها: أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت: آه نتاه، ألم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: كيف تيكم؟ قلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ فقالت: يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها. قالت: قلت: سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. ثالثا: استشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه عند تأخر الوحي. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، فقال: يا رسول الله، هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: لم يضيق الله عليك في النساء كثيرا، وإن تسأل الجارية تصدك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي بريرة، هل رأيت من شأن يريبك من عائشة؟ قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا فعلنا أمرك. رابعا: آثار فتنة الإفك. قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان رجلا صالحا، ولكن اجتهلته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله، لا تقتله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمرو الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقع لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقع لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي، فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي. قالت: فبينما نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل. خامسا: مفاتحة الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة وجوابها له. وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقنني، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت: وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. سادسا: نزول الوحي ببراءة عائشة. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه، أي ما فارقه، ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي، أي شدة الكرب من ثقل الوحي، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان وهو اللؤلؤ الصغار من العرق في اليوم الشات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت لي أمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي برأني. قالت: فأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، 10 آيات. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات ببراءتي. قالت: فقال أبو بكر رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره
والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال حبان بن موسى: قال عبد الله بن المبارك: هذه أرجى آية في كتاب الله. فقال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري ما علمت وما رأت، فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني، أي تعاليني وتفاخرني، تطاولني عنده صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها، فهلكت في من هلك. قال الزهري: فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط. أخرجه البخاري، وهذا اللفظ لمسلم. سابعا: الذي تولى كبر الإفك. الأربعون بعد الأربعمائة. من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وكان الذي يتكلم فيه مصطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي، وهو الذي كان يستوشيه، وهو الذي تولى كبره منهم، هو وحمنه. أخرجه البخاري. ثامنا: إقامة الحد على القاذفين. الحادي والأربعون بعد الأربعمائة. من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. أخرجه الترمذي. الثاني والأربعون بعد الأربعمائة. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأصاب عائشة القرعة في غزوة بني المصطلق. الحديث. وفيه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء فيقوم على الباب فيقول: كيفتيكم؟ حتى جاء يوما فقال عليه الصلاة والسلام: أبشري يا عائشة فقد أنزل الله عذرك. فقالت: بحمد الله لا بحمدك. وأنزل الله عز وجل في ذلك عشر آيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. قال: فحد رسول الله صلى الله عليه وسلم مصطحا وحمنة وحسان. وكذا جاء من حديث عائشة عن ابن إسحاق في السيرة وسنده في ذلك صحيح، وقد صرح بالتحديث كما جاء في سيرة ابن هشام. تاسعا: موقف صفوان بن المعطل من حسان بن ثابت رضي الله عنهما. الثالث والأربعون بعد الأربعمائة. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن ثابت بن قيس بن الشماس وثب على صفوان بن المعطل حين ضرب حسان، فجمع يديه إلى عنقه بحبل، ثم انطلق به إلى دار بن الحارث بن الخزرج، فلقيه عبد الله بن رواحة فقال: ما هذا؟ قال: أما أعجبك ضرب حسان بالسيف؟ والله ما أراه إلا قد قتلته. قال له عبد الله بن رواحة: هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء مما صنعت؟ قال: لا والله. قال: لقد اجترأت، أطلق الرجل. فأطلقه، ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فدعا حسان وصفوان بن المعطل، فقال ابن المعطل: يا رسول الله، آذاني وهجاني، فاحتملني الغضب فضربته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان: أحسن يا حسان، أتشوفت على قومي أن هداهم الله للإسلام؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: أحسن يا حسان في الذي أصابك. قال: هي لك يا رسول الله.